الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول الله تعالى أمرهم شورى بينهم، وقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته يضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأملاء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وكان القضاء أصحاب مشورة عمر كهؤلاء كهولا كانوا أو شبانا
أو شباب
أو شبانا
صواب أو شباب.
وكان القضاء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبابا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
حسب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا التوبيب الطويل فيه كثير من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، وأشار فيه عمر رضي الله أشار فيه الإمام البخاري رحمه الله إلى ما وقع بين أبي بكر وعمر، وإلى أن عمر قبله أبو بكر كانوا يشاورون، وقبل ذلك إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور، بل أخبر أن حال المسلمين فيما بينهم قائم على المشورة. أكثر ما تلزم المشورة في أمر لك فيه هوى، لك فيه مصلحة وهوى، وتختلط المصلحة والهوى مع الحق، فأنت تشاور غيرك، فغيرك يقدر المصلحة لأنه لا هوى له فيه، فالعاقل لما تختلط عليه الأشياء هوى ومصلحة، هوى وهوان، فينظر إلى رجل ذي رأي أمين محب فيشاوره من أجل أن يخلص هواه أو ما تميل إليه ما يميل إليه بحكم المصلحة عن الحق والصواب. الكلام طويل، فسأعمد إلى طريقة ما عهدتموها في الدرس، سأقرأ كلام الحافظ بن حجر وأنبه على كليات وقواعد مهمة. البخاري صحيح اعتنى به العلماء قديما، ولهم فيه نسخ عديدة ومضبوطة، وللأسف المضبوط من المطبوع قليل، ولذا أنا وأنا أسمع وجدت فروقا كثيرة بين نسخة معتمدة بين يدي من فتح الباري وهي نسخة العبيكان وحققها شيبة الحمد الشيخ أبو القادر شيبة الحمد، واعتمد على نسخة أبي علي الصدفي من صحيح البخاري، ونسخة أبي علي الصدفي تحتاج أن تطبع مصورة على كما هي، أن يسحب المخطوط كما هو، لأن نسخة أبي علي الصدفي هي من أدق النسخ لصحيح البخاري على الإطلاق، وقد تنقلت في البلاد بين المغرب العربي بين تونس وليبيا ثم في مصر وتنقلت، وفقد العلماء أو كادوا أن يقولوا إن هذه النسخة مفقودة، ونسخ عنها ابن سعادة نسخة، ونسخة ابن سعادة كانت محفوظة وألف فيها عبد الحي الكتاني كتابا سماه التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة، وكانت في المغرب واستعارها المستشرق المعروف صاحب المعجم الفهرس لألفاظ الحديث ليفي برومسنال، ونشرها في فرنسا مصورة، وكتب مقدمة مطولة باللغة الفرنسية، وكان ذلك في باريس سنة 1347 هجري، يعني قبل كم؟ قبل نحو 100 سنة إلا سنتين، يعني قبل 98 سنة، والمسلمون لاهون ضائعون للأسف. لما زرنا الهند وجدنا البريطان تستخدم الهند كمستودع لحفظ المخطوطات، وأن هذه الدور الخطية عمرها ما يزيد عن 600 سنة المخطوط الدار، وجدنا عندهم مخطوطات قبل ميلاد عيسى ب 300 سنة، وعندهم مخطوطات المصحف في القرن الثاني الهجري، ومخطوطات قديمة جدا إلى آخره. ما زال الغرب هو الرائد ولا سيما بريطانيا في المخطوطات. وحدثني بعض العارفين قال دخلت مكتبة كبيرة في شمال برينغهام وفيها مخطوطات لم تفهرس الآن، وإذا تطلبها يأتيك بالمخطوط الأصلي، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. استعارها هذا نسخة ابن سعادة وضيعها ولا يعرف أحد عنها شيء. الله يسر لي جل في علاه قسم كبير من نسخة ابن الصدفي، وأسأل الله عز وجل أن يعين على نشرها مصورة معرفا بها في المقدمات زائد الخدمة التي تكشف عن أهميتها. خدمتنا لصحيح البخاري حتى في درسنا خدمة عامة، وأتمنى أن نرتقي من الخدمة العامة إلى الخدمة الخاصة التي تخص رجال الحديث الذين يعني يتعبون ولا يستمعون فقط، لكن الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام الحافظ باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر دون وقوله، نحن سمعنا وقوله. نسخ البخاري نسخ مهمة، اعتنى العلماء في روايات البخاري، من سمع الصحيح من البخاري ثم من سمع ممن سمع، وأصبحت هنالك علامات وهنالك نسخ معروفة ذكرها الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر في فتح الباري اعتمد نسخة ابن الصدفي، وشرح ابن حجر أسقط على النسخ المطبوعة، ولم يطبع فتح الباري بالنسخة التي اعتمدها ابن حجر في الترتيب إلا هذه النسخة، نسخة العبيكان، وما عداها كلها نسخ فيها تقديم وتأخير. يعني عندنا صحيح البخاري موجود، ثم أسقطنا كلام ابن حجر وقربنا وقدمنا وأخرنا إلى آخره. إذا الذي ينظر في هذه النسخة وفي سائر النسخ يجد هنالك ترتيب اختلاف الترتيب. يقول هكذا وقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذر ولغيره مؤخرة عنهما، وأخرها النسفي أيضا، لكن سقطت عنده ترجمة النهي على التحريم وما معه. الحافظ ابن حجر يذكر النسخ، أبو علي الصدفي يذكر الفروق والنسخ في الهوامش. ألف بعض معاصرين كتابا نافعا سماه روايات ونسخ الجامع الصحيح، ذكر جميع روايات النسفي، ما نسخته نسخة أبي ذر، وما يعني كل من ذكر أن له نسخة أتى بجميع أسماء أصحاب النسخ وعرف بهذه النسخ. فجدير بطالب العلم إذا أراد أن يفهم البخاري أن تكون عنده عناية بما يخف صحيح البخاري وما يلزمه، وأن يعرف الروايات. حفاظ العلماء كانوا لما يدرسون صحيح البخاري فلما يختموه يختم الصحيح يكتب شيئا يسمى ختم الكتاب، ختم البخاري، ختم مسلم، ختم سنن أبي داود، يعرف بالبخاري، يعرف برواياته، يعرف بمنهجه، بمنهج البخاري في الصحيح. ومن الكتب التي ألفت وجيدة في ختم صحيح البخاري عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902، السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر. هذا له ختم للبخاري في هذا الكتاب، بيان منهج الإمام البخاري. يعني أذكر لكم لطيفة مثلا من اللطائف التي ذكرها الحافظ ابن السخاوي رحمه الله، ذكر لطيفة أن الكتاب يقول، وهذه مناسبة راجعة إلى المتن، وقد ظهر لي مناسبة أخرى اللي هي أن المؤلف بدأ كتابه ب أي حديث بخاري أول كتاب فيه؟
إنما الأعمال بالنيات
وآخر حديث
كلمتان
حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. قال البخاري تقصد أن يبدأ صحيحه بحديث غريب، إنما الأعمال بالنيات حديث غريب عند علماء الحديث، وكلمتان حبيبتان أيضا حديث غريب. قال السخاوي والنكتة في ذلك الإشارة إلى أن كتابه حوى الدين كله، وأن الدين بدأ غريبا وانتهى غريبا، بدأ الدين غريبا انتهى غريبا. قال هذا نكتة للبخاري تقصدها، تقصد الإمام البخاري. هذه النكت وهذه اللطائف مع بيان المنهج مذكورة في كتب الختم. وجدير بطالب العلم، جدير نرتقي، مش خطوة الله، نرتقي خطوات. يعني لو أن بعض علماء الحديث حضروا درسنا في صحيح البخاري لا ضحكوا كثيرا، لكن الله مشتكى على عود قلبه. ينبغي أن يكون درس درس بحث، درس علم إلى آخره. ألف ابن المبرد الحافظ جمال الدين مسلم عبد الهادي كتاب الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري، والروايات التي وقع فيها خلاف عن النسفي بعد. يعني صحيح البخاري كبير، والدراسة فيه يعني إذا دخلت في صحيح البخاري تحتاج أن تدرسه، يعني يحتاج منك لجهود كبير. لكن كثير من الحاضرين يقول إيش هذا، ما يلزمنا. وأنا أكثر ما يعجبني في هذا الدرس قلة الحضور. لعلنا يعني نبقى على المعتنين بعلم الحديث، يعني تكون درس درس بحث ودرس لطلبة علم لهم عناية بمثل هذا الفن. الإمام الحافظ في الحقيقة لما قال العلماء، قال الشوكاني المتوفى سنة 1250 متأخر الإمام محمد بن علي الشوكاني صاحب الأوطار، قالوا له ليش تشرح البخاري، لما لا تشرح صحيح البخاري؟ فقال كلمة عجيبة، قال كلمة عجيبة بعضنا يعرفها لكن أعماقها تحتاج منا للتدبر. قال البخاري شرحه دين في ذمة الأمة المحمدية. قال وأدى هذا الدين الحافظ بن حجر، دين أداه الحافظ بن حجر. ثم قال كلمة عجيبة، قال لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلى المدينة، ومن أراد أن يهاجر فليهاجر إلى فتح الباب، لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح. الفتح الأول فتح مكة، والفتح الثاني فتح الباب. ولذا أمير الهند أمير بهبال تلميذ الشوكاني صديق حسن خان، كان هو زوج ملكة بهبال، لما أراد يشرح البخاري ما وجد إلا أن يختصر فتح الباري، فاختصر فتح الباري بكتاب سماه عون الباري، اختصر فتح الباري واقتصر على ما يخص المتون وابتعد عن الصنعة الحديثة. الحافظ الفتح أحسن واستحضر أريد أن أذكر لكم نموذجا جاءت المناسبة أن أذكره وهي كثرة التعليقات في البخاري في هذا الدرس، لتعلموا أن الحافظ ابن حجر وفى الدين، وأن الحافظ ابن حجر في حقيقة أمره لم يشرح صحيح البخاري وإنما شرح الكتب الستة بل زاد عنها. ففي الباب الواحد يأتي بكل الأدلة، والحشو في كلامه قليل بل يكاد يكون معدوما، والفوت قليل، مع أننا لو أن إخواننا اللي عارفين بالحاسوب يتابعون يجدون بعض الزيادات. وقد ألف بعض المتأخرين الحنفية من الحفاظ كتابا بديعا فيما يبدو لي للوهلة الأولى ولم أره، وهو ما زال مخطوطا، واسمه مزيد فتح الباب، ذكر فيه ما فات الحافظ بن حجر، والكتاب ما زال محفوظا في مكتبة الإسكوريال في مدريد في إسبانيا. وأسأل الله أن يعين على يعني طالب علم على نشر هذا الكتاب. يقول الحافظ: فأما الآية الأولى، الآية الأولى هي إيش؟ تبويب. إيش هي الآية الأولى؟ وأمرهم شورى بينهم. قال: فأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وابن أبي حاتم في التفسير عن الحسن البصري بسند قوي، عن الحسن أي الحسن البصري قال: ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله تعالى لأفضل ما يحضرهم. ما تشاور قط، ما تشاور قوم قط فيما بينهم إلا هداهم الله تعالى لأفضل ما يحضرهم. لذا بركة المشورة أن الله يهديكم لأحسن ما عندكم. من الذي يتهم رأيه؟ قولوا لي من الذي يتهم رأيه؟ أكمل الناس. ومن الذي يعجب برأيه؟ أسوأ الناس. الذي يتهم رأيه هو أكمل البشر، دائما يرمو ويصبو إلى العلو. والذي إذا الناس اليوم في الأحداث مطموس على بصائرهم، لا يفهمون الأحداث إلا بعد قنابل وبعد دماء وأشلاء وإزهاق مئات النفوس، هذا ما كان يعرف السلف أبدا، كان يعرف الفتنة مجرد ما تقدم. السبب الإعجاب بالرأي، يرسم لك المقدمات الإعلام والأعداء يحصدون النتائج من إصابة بالإحباط والإصابة إلى آخره، والأمة حية ميتة، حية في أبدانها ميتة في هممها بعد الذي يجري، وكله ومرده في رأيي الإعجاب بالرأي من الأول. لو من البداية ما أعجبت برأيك وتأنيت ورددت الأمر لأهل العلم وللنصوص الشرعية لسلمنا من الآفات، من كثير من الآفات. ويحوم في قلبي شديدا لما أرى أن النظر في الأخبار حرام، أو أعدل عبارتي وفأقول أن من قرر أحكاما شرعية بناء على ما يسمع من الأخبار فهذا التقرير حرام. يعني لا يجوز لك شرعا أن تقرر حكما فقهيا بناء على ما تسمع من أعداء الله من اليهود. اليهود هم المسيطرون على الإعلام في الدنيا كما هو معلوم، وهم يرسمون كالمهندس، المهندس يرسم البيت رسما ثم يصبح واقعا. لو جلست مع مهندس وأعطاك المخططات البيت فهو يرسم البيت قبل أن، فالأعداء هكذا يرسمون ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرون. وفي لفظ: إلا عزم الله لهم ذو الرشد، إلا عزم الله لهم ذو الرشد أو بالذي ينفع. ما تشاور قوم فيما بينهم إلا عزم الله لهم ذو الرشد أو ما ينفع. إذن المشورة لها بركة. فالأب الذي لا يشاور أولاده إلى آخره هذا أمر ليس بحسن. طب أنا أسأل على عجلة، من خلال ما سمعتم من تبويب البخاري الطويل، المشورة ملزمة أم معلمة؟ يعني أنا إن شاورت فقال لي الأغلب شيئا، فهل أنا ملزم بالأخذ بها أم هي معلمة فقط؟ طيب يعني ونحن نقرأ نتلمس الجواب، ونحن نقرأ نتلمس الجواب، ونحن نقرأ ما يأتي نتلمس الجواب. الله يقول أمر شورى بينه، الآية ما فيها دلالة، وشور في الأمر، الآية ما فيها دلالة، هذه ملزمة أم معلمة؟ قال وأما الآية الثانية اللي هي وشاورهم في الأمر، قال فأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن أيضا رحمه الله تعالى قال قد علم أنه ما به صلى الله عليه وسلم إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن من بعده. وشاور في الأمر، النبي ليس لنا لمن يشاورهم، ليس له بنا حاجة، لكن لماذا شاور؟ لماذا أمره الله بالمشورة؟ ليستنى من بعده. إذن المشورة في حق النبي، نضيق السؤال، المشورة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ملزمة معلمة؟ معلمة، وليس لنا بحاجة. هو يريد أن يدرب من يأتي بعده من القادة أولياء الأمور، سواء كان الأمر كبيرا عاما أو أمرا خاصا. وفي حديث أبي هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال الحافظ وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد، فقال الترمذي ويروى عن أبي هريرة فذكر. وتقدم في كتاب الشروط في حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه، أي في صحيح البخاري، البخاري وضع كتابا سماه شروط، وذكر فيه من فقه في كتاب الشروط ما الله بجاله. قال تقدم في كتاب الشروط من حديث المسور ابن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أشير علي في هؤلاء القوم، وهو في صلح الحديبية لما أبوا أن يحلقوا، النبي قال أشير علي، فأشار عليه أبو بكر وعمر وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الإمام البخاري وإن المشاورة قبل العزم والتبيين أو التبين، المشاورة متى تكون؟ قبل ما تعزم على شيء تشاور، قبل أن يتبين لك الحق على وجهه يقين تشاور. قال وأن المشاورة قبل العزم والتبين، والدليل على ذلك قال بقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل. متى يقع العزم؟ بعد المشورة. فإذا صارت المشورة صار عزم، العزمية متى تقع؟ بعد المشورة وبعد التبين وبعد البحث. إذا العاقل ما يتعجل ولا يندم المتعجل. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول كلمة أفادتني وجعلتها منهجا لي في جميع حياتي، سمعته رحمه الله تعالى يقول إذا جاء أمر صعب رميت هذا الأمر في العقل الباطن وجعلته يدور في عقلي وبعدين بأخذ قرار. يعني الأمر الصعب بالقرار الفاصل ما تتعجل فيه، تأنى ارميه في العقل، في العقل الباطن، وخلي هالعقل يقلب، يبقى يقلب فيه محفظ قلبه على أكثر من وجه، ثم يأتيك الجواب وأنت تدري، يأتيك الجواب وأنت تدري. والله تمكث أحيانا سنوات وأنت تقلب في شيء، بعدين فجأة وأنت أول ما تستيقظ من النوم، وأنت تأكل، وأنت تمشي في الطريق، وأنت في الصلاة أحيانا يأتيك الفصل وأنت لا تشعر كيف يأتيك الفصل. إذا ما تتعجل، فأنت شاور تبين، فإذا جاء العزم خلاص، جاء العزم لا تتردد، فالتردد سيء والتعجل سيء، والصواب الوسط بينهما، أن تشاور وإيش تبين. طيب تأمل معي الآن، تأمل معي دقة الحافظ، وأن تفننه في العلوم أعانه على التوجيه، لأن الظاهر في إشكال. البخاري يقول وأن المشاورة قبل العزم والتبين بقوله فإذا عزمت فتوكل على الله، يظهر إذا عزمت توكل مباشرة فتوكل على الله. يقول وجه الدلالة ما ورد من قراءة عكرمة وجعفر الصادق، عكرمة وجعفر الصادق قرأوا الآية فإذا عزمت فتوكل على الله، مش فإذا عزمت أنت، فإذا عزمت أنا. وهنا لفتة أن القراءات تستنبط منها أحكام، القراءات تستنبط منها عقائد. يعني مثلا أشاعرة لا يثبتون صفة العجب لله، يقولون العجب أنه عجب الله، يعني هذا أمر منكر والأحاديث لم تثبت ولم تصح، مع أن في القرآن في قراءة متواترة سبعية فيها قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون. قراءتنا قراءة إيش؟ في الصف في الصفات بل عجبت، في قراءة متواترة بل عجبت، يعني إثبات صفة العجب ثابتة وين؟ في القراءة في القرآن، لكن بقراءات أخرى. وأشرت على بعض إخواننا من أكاديميين والآن يكتب رسالة علمية لنيل الدرجة العالمية لجمع القراءات التي فيها عقائد، القراءات التي فيها إثبات عقائد من خلال القراءات. فالآن الحافظ يريد يوجه فيقول وجه الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمت، أي إذا أرشدتك إليه، إذا عزمت أي أنا أرشدتك، إذا أرشدتك إذا حصل عندك الإرشاد والتبين توكل، فيصبح الإرشاد والتوكل قبل العمل. إذا أرشدتك إليه فلا تعدل عنه، فكأن المشاورة إنما تشرع عند عدم العزم. هذا هو واضح، أنا عازم على شيء، أنا متحمس لشيء، ما ليش من هذا أشاور. قال وقد اختلف في متعلق المشورة، في إيش واحد يشاور؟ يعني بصير نشاور في الأشياء القطعية في الشرع، ما هو محل المشورة؟ أنت في إيش تشاور؟ قال الحافظ قيل في كل شيء، قال قيل في كل شيء ليس فيه نص، كل أي أمر ما في نص يشاور فيه. وقيل في الأمر الدنيوي فقط، النبي صلى الله عليه وسلم أغلب مشاورته كانت في إيش؟ في الحروب والتدابير في المدينة، كما أشار بعد قليل قاتل الكفار قريش في المدينة ولا نخرج خارج المدينة، نقابلهم خارج المدينة النبوية ولا في داخل المدينة النبوية، وين قاتل وين أين نقاتلهم؟ سلمان الفارسي أشار على المسلمين لما اجتمع الأعداء من الداخل ومن الخارج من الشمال والجنوب من قريش واليهود والمنافقين في الخندق، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالخندق. إذن الأخذ من تعاليم الكفار فيما يعين على الدنيا والتدابير وحفظ البيضة والوقاية والقوة والمخططات الحربية من لب ديننا ومن أصل ديننا، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لسلمان. فهذه المسائل ما يقال فيها هذا من الغرب وهذا من غير الغرب، وليضيع بلاد المسلمين وليضيع العثمانيين، كما يقول الكشميري في فيض الباري وأحمد البنا والد حسن البنا في شرحه على مسند الإمام أحمد، فتح الرباني في شرح ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أن مفتين روسيا في أواخر عهد العثماني لما كان في روسيا في قازان خصيصا كان يحاربون بالبارود، كانوا بارود جديد والأسلحة النارية، فأفتوا بوجوب الاقتصار على السيف والرمح، فضاعت البلاد بفتوى مهابيل، ضاعت أرواح، واليوم مهابيل موجودين بس طرق تتلون المهابيل موجودين طرق متلوه. الذي كان يفتي الشباب بالذهاب للشام والله انه ماوي، والله انه ماوي ولا يدري، وانه صريع الاعلام وهو لا يدري، ولكن الى الله المشتكى. اذا اين تكون متعلق المشوره؟ قال في كل شيء ليس فيه نص، قال في الامور الدنيويه، وقال الداودي انما كان يشاور صلى الله عليه وسلم في امر الحرب مما ليس فيه حكم، لان معرفه الحكم انما تتلمس منه صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه كان يشاوره في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة. وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره، كما كان يستصحب الدليل في الطريق وقال غيره اللفظ وإن كان عاما، لكن المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام. الآن في اعتراض الحافظ إنه هذه المشورة تكون في غير نص، المشورة لا تكون في حكم شرعي، المشورة لا تكون في شيء ينزل من السماء. يقول الحافظ متعقبا الداودي: ولو جمع باحث تعقبات الحافظ على ابن التين والداودي وكل له شرح على البخاري لخرج بمجلد كبير، كما يقول تلميذه السخاوي. يقول: قلت، أي الحافظ متعقبا الداودي، وفي هذا الإطلاق نظر، النبي شاور في الأحكام، لكن شاور في الأحكام ليس في أصل الحكم. انظر إلى فقه البخاري ودقته، فقه ابن حجر ودقته رحمه الله. يقول: فقد أخرج الإمام الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، قال علي: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى. كان مأمور مؤمن قبل ما يتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يتصدق، قبل ما يتكلم يسأل، يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق. الأمور العظيمة تحتاج لصدقة. شيخ الإسلام في ترجمته ابن تيمية قال: كان إذا خرج للجمعة تصدق ولو بكسر من خبز بين يدي طاعات العظام في صدقة. أهل الفطنة هكذا يصنعون. فبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة، الله أمر بالصدقة. فالنبي يقول لعلي: ما رأيك؟ طب الصدقة إيش؟ هذه الآن صدقة أطلقت، أطلقها الله. ما ترى دينار؟ قال علي: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت: علي لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة، يعني شيء قليل. قال: إنك لزهيد. فنزل نسخها، نسخت الآية، فأصبح الصدقة ليست واجبة. فقال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام، لكن ليس في أصل الحكم، في مقدار الصدقة التي أوجبها الله تعالى. ونقل السهيلي عن ابن عباس أن المشاور أن المشاورة مختصة بأبي بكر وعمر. يعني هل أشاورهم في الأمر لكل أحد، أم أن المشاورة تكون ل فقط لأبي بكر وعمر؟ ذكر ذلك الكلبي، والكلبي ضعيف. قال: وجدت له مستندا في فضائل الصحابة لأسد بن موسى والمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غم، وهو مختلف في صحبته، يعني الحديث كأنه مرسل، وهو مرسل كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو أنكما تتفقان في على أمر واحد ما عصيتكما. وهذا ما عصيتكما في مشهورة أبدا، ووقع في حديث أبي قتادة لما ناموا في الوادي واستيقظوا والشمس في وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. قال حافظ: لكن لا حجة فيه للتخصيص، الحديثان ما فيهما حجة للتخصيص، فيهما تفضيل أبي بكر وعمر في المشهور على غيرهما، لكن الحديث ما فيها دليل أن المشورة فقط تكون لأبي بكر وعمر. ووقع في الأدب من صحيح البخاري من رواية طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، قال: في بعض الأمر. قيل: وهذا تفسير لا تلاوة، يعني ما في قراءة تسمى وشاورهم في بعض الأمر، وإنما ابن عباس كان يقول وشاورهم في بعض الأمر تأويل وتفسير، وليس هو ليست هي قراءة. والأمر بالحتم لا تكون المشهورة في كل شيء، وإنما تكون المشهورة في بعض الأشياء دون بعض. والإطلاق هو الصواب إلا فيما ورد فيه نص، والله تعالى يقول: فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. قد يقول قائل هنا: ألم يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ أوائل الحجرات والمشورة يقتضي التقديم، أن تقدم. قد يقول النبي شيئا وأن هو يشاوره، فقد يكون لك رأي. هل هذا يعارض هذا؟ إذ نسمع الحافظ يقول: يريد أنه صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إذا عزم صلى الله عليه وسلم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه، لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله. إذا صار في مشورة والنبي أصر عزم على العمل، الآن في التقدم. أما وأن تقلب النظر تذكر ما يبدو لك فهذا أمر مسموح به، لكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم فصل الأمر وشرع في عمل وبدأ بالشروع فيه، فلا يحل لأحد كائن من كان أن يقدم بين يدي الله ورسوله. والواجب أن يسير الناس كلهم بعد هذا التبين والمشورة معه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يزول التعارض، لا يوجد التعارض بين الأمرين. قال: فلم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في آية الحجرات، وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة، فيجوز التقدم لكن بإذنه من حيث يستشير، حين يستشير، لما يستشير لك أن تقدم، أما إذا عزم ليس لك أن تستشير. وفي غير سورة المشورة لا يجوز لهم التقدم، فأباح لهم القول جواب الاستشارة، وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها. أنت ليس لك أن تشير، هذا داخل في التقدم، لكن إذا النبي شاورك، إذا النبي شاور لك أن تبدي. فإذا النبي عزم ليس لك أن تعترض، فإن اعترضت فأنت قد قدمت بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى. إذا المشورة دون أن يشاور النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعة، فكيف الاعتراض؟ فالاعتراض يدخل فيه بدلالة الأولى، بطريق الأولى يدخل في ذلك الاعتراض. ويستفاد من ذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه، ولا يتحيل في مخالفته، بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما يخالفه، لا العكس كما يفعل بعض المقللين، يجعل قول شيخه قول مذهبه، يجعل العقل، يجعل الرأي، يجعل السياسة، يجعل العادات والتقاليد، يجعل ما حدثه قلبه عن ربه، ما ألقي في قلبه، يرد الحديث لهذه الأشياء، فهذه كلها طواغيت، وهذه كلها يجب على المسلم أن يكفر بها إن خالفت النص الشرعي. ويغفل عن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمشورة قال بفتح الميم وضم المعجمة، مشورة، فتح الميم ضم المعجمة، مشورة، وسكون الواو، مشورة، الواو ساكنة الشين وهي المعجمة مضمومة، وبسكون المعجمة وفتح الواو، مشورة، مشورة ومشورة. قال بسكون المعجمة، مش شين ساكنة، قال وبفتح الواو، مشورة، تجوز مشورة وتجوز مشورة. قال لغتان والأولى أرجح. كلام مليان، كلام كله بركات، كله خيرات. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر في شرح قول الإمام البخاري: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج. إيش مراد في المقام والخروج؟ يعني نقيم في المدينة ولا نخرج؟ قال هذا مثال لما ترجم به أنه صلى الله عليه وسلم شاور، فإذا عزم لم يرجع. والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة في موطن آخر من الجامع الصحيح، يعني أشار إليها إشارة ولم يفصلها ولا في أي موطن في صحيح. هذا كل ما في البخاري بين عينيه، بعينين حافظ بن حجر. يقول وقد وصلها الإمام الطبراني وصححها الحاكم من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة. لما جاء الكفار كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في المدينة فيقاتلهم فيها. فقال له أناس لم يشهدوا معه بدرا، الخروج لملاقاة العدو فيه بسالة وشجاعة أكثر من الجلوس وانتظار العدو، صحيح؟ ففي بدر خرجوا، فاللي ما خرج في بدر لما النبي شاورهم نخرج ولا نجلس، فاللي ما خرج في بدر أراد أن يتشبه بأهل بدر، فماذا شاور ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نخرج حتى يلحقه شيء من أهل بدر. قال اخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد. إيش المراد نقاتلهم بأحد؟ نقاتلهم في أطراف المدينة، نقاتلهم عند جبل أحد، كما تعلمون جبل أحد خارج المدينة. اخرج بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتلهم بأحد ونرجو أن نصيب الفضيلة مما أصاب أهل بدر. فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس لأمته. هذا دليل لمن قال أن المشهورة ملزمة، لكن الصواب أنها معلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في المدينة، يأتون على المدينة القتل في المدينة، وهم أرادوا الفضيلة فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فلبس النبي لأمته يعني درعه، فلما لبسها ندموا. لما النبي لبس الدرع وهيئ نفسه صلى الله عليه وسلم بأن يقاتلهم بنفسه، النبي في يوم بدر في يوم أحد قاتل بنفسه قاتل الكفار وأوذي وأصيب كما تعلمون. قال فلما لبسها ندموا وقالوا يا رسول الله أقب أقب. إيش يعني أقب؟ يعني لا تخرج، ابقى في المدينة يا رسول الله أقب، فالرأي رأيك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن يضع لأمته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. إذا عزمت إيش مطلوب؟ يا الله، يمكن نفهم يوم الأيام أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي تفسير عملي للقرآن، فإذا عزمت فتوكل على الله. أحسن تفسير لهذه الآية هذا المشهد، هذا الحديث. الإمام الشافعي يقول ما من حديث إذا وله صلة بآية فهمها من فهمها وغفل عنها من غفلها. النبي الله قال له لتبين لهم ما نزل عليهم، والنبي بين، ولكن نحن لا نحسن الربط بين أقواله وأفعاله. لذا من دقيق فقه عائشة وحفظها الشديد الذي ينبئ عن فقه عميق للغاية، لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. هذا كلام فهم عميق جدا لدين الله، إنه النبي في كل أخلاقه في خلوته وجلوته مع نفسه فيما بينه وبين ربه ومع غيره ممن آمن به وممن كفر به كله تطبيق لإيش؟ القرآن، خلق القرآن. هذا تفسير فإذا عزمت فتوكل على الله. قال ما ينبغي لنبي أن يضع لأمته بعد أن لبسها، وفي بعض الروايات أن يضع أداته. حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداء أني رأيت قبل أن يلبس الأداء واللأمة النبي ذكر لهم رؤيا. يا ربي لما المسلمين يغفلون حتى عن منام النبي لما يغفلون حتى عن منام النبي ماذا يحصل به؟ النبي رأى في المنام وأخبر الناس وطلب المشورة، يعني نقلهم الجواب أنه ماذا ينبغي أن يكون. فقال لهم إني رأيت أني في درع حصينة فأولها المدينة. يعني الصواب أن يبقى النبي أي المدينة. وهذا دليل قد يقال أن المربي يراعي حاجة المتحمس، والمربي يراعي حاجة يراعي أن الاجتماع الكلمة على المرجوح خير من افتراقها على الراجح. أكثر وأصعب ما يأتيك واحد متحمس يريد السنة كلها وأن ترى فيه خوف من العاقبة، أنت لأنك مجرب تخاف من العاقبة وتخاف أن هذا الحماس الشديد يولد في يوم الأيام فتور شديد لكل عامل شرة ولكل عامل فترة، وأنت مربي ولا تستطيع أن تفت من عبد هذا المتربي فتنزله درجة، فتضطر أن توافقه لكن تحتاج أن ترعاه. هذا أصل عظيم في التربية في الحقيقة. قال فأولتها المدينة. قال وهذا سند حسن، وأخرج أحمد الدارمي والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه. ولفظ أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة، تأمل معي، قال ورأيت أن بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة. والبقر ينحر، البقر إيش عملوا إخواني؟ البقر الناس تقتني من أجل إيش؟ حرث الأرض ونفع الأرض والزرع. من هم البقر؟ الصحابة. في الرؤية في المنام إذا رأيت بقرة تذبح اعلم أن الرجل ينفع الناس يموت، رجل ينفع الناس يموت. رأى بقرة تنحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخوض المعركة خفف الله عنه فهيأه أن يتحمل هذا العدد الكبير الذي وقع من موت. وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد تأثرا شديدا، لكن الله عز وجل هيأه لهذا. وعند محمد بن إسحاق في المغازي أن عبد الله بن أبي رأس الخزرج كان رأيه الإقامة، رأي الخزرج رأي الإقامة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال أطاعهم وعصاني، فرجع بمن أطاع بمن أطاع عبد الله بن أبي، وكانوا ثلث الناس، ثلث الناس رجعوا. نأخذ. وفي هذا إشارة إلى أن الاختلاف بداية الشر، وأن مآل الاختلاف ليس بحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت، والرؤية واضحة، وكان ينبغي يعني أن يستجيب الناس لرأيه وأن لا يقدموا بين يديه. فلما شاوره ولما عزم ولبس لأمته فما جاز له أن يعود. وفي هذا دقة بين صلة عميقة تحتاج إلى نظرية ودراسة عميقة للغاية، وهي مغفلة في الربط بين سنة الله في الكون وسنة الله في الشر. تفهم منها حديث الفتان، وتفهم منها القضاء والقدر فهم صحيح، وتفهم أشياء كثيرة. قال فلما لبس لأمته بسكون الهمزة، لا الهمزة تسكن تسكن، قال هي الدرع، وقيل بدل لأمته أداته، الأداة وهي الآلة من درع وبيضة آلة يعني وغيرهما من السلاح، والجم لأم بسكون الهمزة مثل تمرة وتمر، وقد تسهل وتجمع أيضا على لؤم بضم ثم لؤم ثم فتح على غير القياس. ثم قال وشاور صلى الله عليه وسلم علي وأسامة، قال البخاري وشاور صلى الله عليه وسلم علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة. الآن أجب نجب عن السؤال، هل يبو علماء أم غير مسلم؟ هذا أظهر دليل معنا قال وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك. حادثة الإفك زلزلة المدينة، حادثة الإفك الطعن في عرض محمد، حادثة الإفك الطعن في أفقه امرأة في الدنيا، حادثة الإفك في الطعن في ابنة أبي بكر الصديق خير خلق الله بعد الأنبياء، حادثة زلزلة زلزال وأمرها كان عسرا، وهذا الأمر يحتاج لمشورة. ماذا يصنع مع عائشة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ثلاثة، اختار علي لقرابته، اختار أسامة لحبه، اختار بريرة، واختار بريرة لشدة ملازمتها لعائشة ومعرفتها لحال عائشة، فاختار من ثلاثة أصناف واحد وكلهم مؤتمن. قال وشاور عليا وأسامة، البريرة جاءت خارج الصفين وشاور وفيها، والبخاري بعد قليل يومي أوليها إلى بريرة، يقول وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين. قال بعدها ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولم يقل ولم يلتفت إلى تنازعهما. قال الإمام البخاري رحمه الله وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين. قال ابن حجر الضمير في قوله منهما لعلي وأسامة فسمع منهما، وأما جلده الرامين فلم يأتي فيه بإسناد، أي إن الإمام البخاري لم يسند الجلد في صحيحه. أما أصل مشاورتهما فذكره موصولا في الباب، دروسنا القادمة درس القادم إن شاء الله نقرأ بالإسناد المشهورة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وشاور عليا وأسامة، أسنده في الباب نفسه الإمام البخاري. قالوا أما أصل مشاورتهما فذكره موصولا في الباب باختصار، وتقدم في قصة الإفك مطولا في تفسير سورة النور مشروحة. وقوله فسمع منهما أي فسمع كلامهما ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع من علي وسمع من أسامة، أخذ شيئا من كلام علي وترك شيئا، وأخذ شيئا من كلام أسامة وترك شيئا، ولذا المشهورة غير ملزمة معلمة. قال أما علي فأومى إلى الفراق بقوله والنساء سواها كثير. هذا ليس حل، كل من اتهمت زوجته طلقها هذا ليس حل، الحل أن يتثبت. فقال والنساء سواها كثير. قالوا أما أسامة فنفى أن يعلم عليها إلا الخير، أسامة كان خادم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نفى أن يعلم عنها إلا الخير، فلم يعمل بما أومأ عليه علي من المفارقة، وعمل بقوله وسل الجارية فسألها. سل الجارية، سأل من؟ بريرة. قال علي النبي صلى الله عليه وسلم النساء غير كثير واسأل الجارية، فعمل بشيء من قول علي وترك شيئا، فسألها وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أي لعائشة في التوجه إلى بيت أبيها، امرأة ضعيفة بنت صغيرة تبيت على العجين كما كانت تقول عن نفسها في قصة الإفك، فما تستطيع أن تقاوم هذه الشدة وهذا الإعصار وهذا الكلام الذي يلوكه الناس وهي لا تدري مسكينة. ولما بكت ولما علمت بكت بكاء شديدا، وكانت تقول إن كما في البخاري إن شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآنا، ولكن كل الذي كنت أرجوه أن يري الله عز وجل نبيه مناما يبرئني فيه. فالمظلوم إن ظلم المآل له، فالله برأه وأصبح الذي يطعم في عائشة كافر. من أين يأتي كفره؟ لمضادته لكلام الله، كفره ضد أحكام حكم الله عز وجل. قال وأما قوله فجلد الرامين، قال فلم يقع في شيء من طرق حديث الإفك في الصحيحين ولا في أحدهما، وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق. لما تسمع أنت يا طالب علم الحديث محمد بن إسحاق، ما الذي يقفز إلى ذهنك؟ مدلس. والمدلس متى تقبل روايته؟ إذا صرح بالسماع، إذا لم يعنعن، لم يقل عنه، قال سمعت. إذا اسمع ماذا يقول ابن حجر، قال وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر ابن عامر ابن حزم عن عمرة عن عائشة قالت لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا بهم وحدهم، وفي لفظ فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، وسموا في رواية أبي داود مصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنة بن جحش، حمنة المرأة المستحاضة. قال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق من هذا الوجه. قلت الحافظ بن حجر ووقع التصريح بتحديثه في بعض الطرق، ووقع التصريح بتحديثه في بعض الطرق. طيب لابد من، وهذا من دقة شيخنا في النقد في عشرات المواطن في التعقب الحفاظ، أن الإسناد لمن صرح بالتحديث لابد أن يكون صحيحا. فإذا صرح بالتحديث والإسناد إليه ليس بصحيح يكون كأنه إيش؟ كأنه ما صرح. ولو نظرنا إلى إسناد أحمد فنجد الإمام أحمد يقول حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق بالإسناد، وأحمد بن الجبار فيه كلام كثير بل اتهم. فحتى التصريح بالتحديث مع وروده فلم يصح إسناد أحمد إليه، ولذا القول بحد الصحابة قول يحتاج بإسناد. الآن لم نفر بإسناد، أعني الإسناد الصحيح، أعني الإسناد الصحيح. قال ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله، كأنه أراد تنازعهما. هو شاور من؟ علي وأسامة. لماذا قال لم يلتفت إلى تنازعهم؟ قالوا هي تنازعهما ولكن يعني أخطأ الرواة فيها. هذا غلط، أن نحمل الأمر للخطأ، خطأ الرواة خطأ. قالوا لأن أقل الجمع اثنان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، تتوبا قلوب جمع، فقالوا أقل الجمع اثنين. وقيل تنازعهم هما ومن وافقهما، يعني علي ومن وافقه وأسامة ومن وافق، صار تنازعهم. وأخرج الطبراني عن ابن عمر في قصة الإفك وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب وأسامة وبريرة، فكأنه أشار بصيغة الجمع إلى ضم بريرة إلى علي وأسامة، لكن استشكله بعضهم بأن ظاهر السياق الحديث الصحيح أنها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل إليها. وجوابه أن المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم، وهو أعم من أن يكونوا مجتمعين أو مختلفين أو متفرقين. ويجوز أن يكون مراده بقوله فلم يلتفت إلى تنازعهم أي إلى الفريقين في قصتي أحد والإفك. قال البخاري وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة. ليش الاستشارة؟ انتبه، صلى الله يبارك لي ولك في الكتاب والسنة. قال الإمام البخاري تعليق وكانت الأئمة، الكلام عن أئمة، أئمة الدين وأئمة الدنيا، الذين يعملون على الأصلاح، وكانوا قديما الأئمة مجتمعين، أئمة الدين هم أئمة الدنيا. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء، ما تشاور إلا الأمين. المشاورة فيها إظهار أسرار، وغير الأمين ليس أهلا لأن يشاور. قال يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة، ليش؟ قال ليأخذوا بأسهلها. يا الله، المشورة للسهولة حتى يقع الأمر سهل. إذن الأصل في المسلم في أموره كلها أن يختار إيش؟ الأسهل. لذا شيخ الإسلام له عبارة مفادها أن الدين رخصة شرعية صحيحة، كل الدين رخصة، شيء سهولة شرعية. لذا كان بعض أهل العلم يقول الفقه في حقيقة أمره، كان بعض التابعين يقول أو بعض السلف كان يقول الفقه رخصة من ثقة، التشديد والتنطع ليس من الدين، من مشهورة ليأخذوا بأسهلها. قال أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة فمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالا واحدا، وأما ما عرف وجه الحكم فيه فلا. إذا كان الفعل ترك سواء فعلت أو تركت واحد، فتأتي المشهورة لتأخذ الأسهل. إن كان الفعل هو الأسهل فعلنا، وإن كان الترك هو الأسهل تركنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إيش؟ أيسرهما، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. وأما تقييده بالأمناء فهي صفة موضحة، لأن غير المؤتمن لا يستشار، غير المؤتمن ولا يلتفت إلى قوله. وأما قوله بأسهلها فلعموم الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم. قال الشافعي إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه إلى ما يغفل عنه ويدله على ما لا يستحضره من الدليل، لا ليقلد المشير فيما يقوله، فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد من استشارة الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة، ثم ذكر الأخبار التي شاور فيها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من وصلها، وجل تتمة الباب الذي سمعتموه إنما وقع وصله في صحيح الإمام البخاري. وفي درسنا القادم نأتي إن شاء الله إلى الإسناد الذي أبرزه الإمام البخاري إلى ما وصله من مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لعلي وأسامة في عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. أختم درسي بكلمة يسيرة، الشيء الذي يذكره البخاري ولم نذكر إسناده أو ذكر طرفا من إسناده وحذف شيخه أو من بعده، هذا يسمى في علم المصطلح التعليق، أي علقه ولم يوصله، هذا يسمى التعليق. تعليق إذا ذكر البخاري حديثا أو أثرا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر قول صحابي أو تابعي ولم يبرز إسناده من شيخه إليه، فإن ذكره دون إسناد أو ذكره بإسناد غير موصول إليه إلى البخاري فهذا يسمى تعليق. اعتنى الإمام الحافظ ابن حجر بمعلقات الإمام البخاري. الحافظ ابن حجر عاش ومات وهو يختم صحيح البخاري، فألف كتابا غلق فيه تعليقات ابن حجر وهو مطبوع في 5 مجلدات، وسمى كتابه تغليق التعليق، سمى كتابه تغليق التعليق. شو عن تغليق التعليق؟ يعني إبراز السند. وماذا صنع الحافظ بن حجر في الكتاب؟ ذكر التغليق بإسناده هو، إسناد بن حجر، متى متوفى الحافظ بن حجر؟ في القرن التاسع، متوفى سنة 852، 800 يعني آخر القرن التاسع، نصف الثاني من القرن التاسع، متوفى سنة 852. تخيل حافظ متوفى سنة 852 يغلق بإسناده، يقول أخبرنا فلان بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد عجز الإمام البخاري الإمام ابن حجر على سعة روايته وكثرة مشايخه وكثرة إجازاته، وكان هو القيم في دولة المماليك على المكتبة على كتب الوقف في العالم الإسلامي كله، كان كل كتب العالم الإسلامي تحت يديه. كان جقمق الحاكم السلطان جقمق المملوكي كان قد عينه أن يكون أمينا على الكتب في كل العالم الإسلامي، كل كتاب في العالم كان تحت يده في العالم الإسلامي. وكانت حكم الشام المماليك كما تعلمون ملكوا مصر والشام، مصر كانت للشام، أي نعم الشام كانت تحت حكم مصر دولة المماليك. ومع كثرة الكتب التي عنده أنا عددت 1542 كتاب في كتابي معجب مصنفات الحافظ بن حجر فتح الباري، نقل منها في فتح الباري. شاهد عجز الحافظ بن حجر في مواطن من تعليقات الإمام البخاري فقال لم أظفر به، هي قليلة هي قليلة هي قليلة، لكن مع وجود الحاسوب ووجود الأجزاء الحديثية يمكن لطالب علم أن يأتي لكل من قال فيه بن حجر لم أظفر به ويحاول، لعلنا نجد لعلنا نستطيع لعلنا نستطيع. وكان يبحث بحث إيش؟ جرد القراءة. اليوم طرق البحث كيف؟ طرق البحث اليوم طرق البحث في أوائل صنعة في التحقيق حققت رسالة صغيرة للسيوطي اسمها التعلل والإطفاء في نار لا تطفى، ذكر فيها تعليل لمن مات له ولد، من مات له ولد ما له من أجر عند الله عز وجل. فخرجت حديث لأبي هريرة عند أحمد في المسند، نظرت في كتب شيخنا رحمه الله، فشيخنا يقول الحديث ليس في مسند الإمام أحمد. طبعا كان قد طبع، كنا نبحث في طرق التخريج قديما عن طريق أطراف الأحاديث، وكان لما نرى فهرس مطبوع نفرح به فرحا شديدا. وكان أخونا يوسف مرعشلي لبناني طبع كتاب سماه أطراف مسند الإمام أحمد، يعني صار مسند الإمام أحمد بين يديك إيش؟ فهرس الأطراف. الحديث عندي كشفت في الأطراف وجدت جزء صفحة. الشيخ الألباني وهو إمام دنيا في الحديث يقول لم أظفر به وأنا ظفرت به، فرحت فرحت فرح كبير، وهذا الفرح يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى ندم. فلما التقيت بالشيخ قلت شيخنا في الكتاب كذا، فالشيخ مباشرة يخرج الكتاب، لما تقول له في الكتاب كذا مباشرة دولاب بجانبه ويخرج الكتاب يفتح الصفحة، قال قول تكلم. قلت تقول أن الحديث ليس في مسند أحمد والحديث في جزء كلا صفحة كلا، قال حافظ الجزء حافظ الصفحة. الشيخ فتح المسند ونظر فوجد الحديث، فمباشرة الشيخ رحمه الله يقول لي كيف ظفرت بالحديث؟ قلت كيف وقفت عليه؟ قلت والله شيخ طبع فارس مسند إمام أحمد. قال عشطارة يقول لي، وما قالها بس لسان حالي يقول عشطارة تفتح المسند والدهور وتجد الحديث. قال أما أنا، الشيخ يقول لي أما أنا كنت إذا بحثت كنت أبحث في مسند الإمام أحمد فأقرأ المسند أبي هريرة بتمامه وكماله، يقرأ مجلد ونصف من اللي بيعرف الطبعة الميمنية لمسند الإمام أحمد، الطبعة مليئة والأسطر متقاربة والخط صغير ولا يوجد ترقيم ولا علامات ترقيم في الكتاب ولا علامات تفقير، وقد يفوت الخبير في القراءة، يعني ترى عينيك قبل أن تقرأ المجلد، ويقرأ مجلد ونصفه ويبحث بس عن مكان وصفحة، فهذا كان يفوته. اليوم إيش نعمل إحنا الآن؟ ما في فهرس، الآن فهرس أصبحت في عداد الناس المنسي. ليش؟ لأن بيعملوا ناس التخريج اليوم بكبسات على الكمبيوتر. فبعض المتعالمين والمتفاصحين في هذا الزمان بيستدرك على العلماء الكبار ويصيغ الكلام بطريقة لا يعطي كبراءنا حقهم. غفل فلان، أخطأ فلان، وهو ما شاء الله هو كم تعب لما وقف على الحديث. فإذا تعقبت عالما في أن وقفت على شيء لم يقف عليه، قدر كيف بحث وقدر كيف بحثت، قدر الطريقة التي كان يبحث فيها والطريقة التي كنا نبحث فيها. فنحن لما نتكلم عن إمكانية الاستدراك في تغليق التعليق على ابن حجر، ليس لأننا أفصح منه ولا لأننا أكبر همة منه، وإنما لأن الوسائل المتاحة عندنا لم تكن عندهم. ولو أن الوسائل المتاحة عندنا كانت عندهم لكان الحديث شيئا آخر ولكان الأمر شيئا آخر. لكننا أقوام مع سهولة الوقوف على المعلومات وكثرة الكتب، إلا أن داء الذي قد أصابنا من داء الكسل بحدث عنه ولا حرج، وعدم الاستفادة من الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في درسنا القادم لعلنا إن شاء الله نختم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، نتحول بعده إن شاء الله إلى كتاب التوحيد، وهو الكتاب الذي يليه بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.